بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ ما حكم بجلود الميتة لمن يعتني بدباغتها؟ يبيعه بعد الدباغ، يوكله بدباغتها ويعطيه أجرة ثم يبيع. يقول لا يجوز الانتفاع بزيد الثعلب، فكان يأخذ منه الصوف. لا بس زينة، هذا إذا استفيد منه الصوف. الذي جاء النهي عن افتراش الجلود، فإذا قال جاء في حديث طهر الماء والقرب، جاءت رواية أليس في الشف والقرب ما يطهرها؟ ذكر الحافظ في التلخيص الحذير عن النووي في شرح المهذب أنه قال ليس للشف ذكر في الحديث، وإنما هو من كلام الشافعي، وهل هو بالباء الموحدة الشب أو بالمثلثة؟ جزم بالأول الأزهري، وهو من الجواهر التي جعلها الله في الأرض تشبه الزاج. جزم غيره أنه بالمثلثة، قال الجوهري نبت طيب الرائحة مر الطعم يدبغ به. يقول ما معنى الاحتقان؟ احتقان الرطوبة أي بقيت في الجسد لم تخرج من هاك المذكى، المذكى تخرج منه الدماء. هذا يجوز تعليق جلود السباع في المنزل للترفيه، كان زين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تستير الجدر، وجاء في الحديث أمرنا بأن نكسو الحجارة والطين، حديث عائشة في مسلم. أما النهي عن تستير الجدر ضعيف. نعم مكروه هذا، أما إذا افترش أو جلس عليه أو لبسه يحرم. حديث عائشة أن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين استفاد منه الكراهة، ولو ثبت الحديث في النهي عن تستير الجدر لكان محرما. حديث ابن عباس عند أبي داود قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تستر الجدر، فيه ضعف، فيه ضعف. والثابت حديث عائشة في مسلم إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، يدل على الكراهة. حديث لا تنتفع من الميتة بأهاب ولا عصب، ما حارب ذكر ضعيف. حديث عبد الله بن عقيل وفيه اضطراب، بعض حسنه على ماذا يحمل؟ يحمل على أن النهي على الانتفاع قبل الدباغ، وما بعده فقد جاء في الحديث ألا أخذتم إهابها فانتفعتم به، فالجمع بينهما أن عدم الانتفاع قبل الدباغ. يقول الضباع هل يجوز الانتفاع بجلودها؟ حكمها حكم السباع، لا تفترش ولا تلبس، فإن انتفع لها في أمور أخرى جائز بعد دباغها في غير، لكن هي من السباع يعني استثناء أكلها. طيب نعم استثناء في حل أكله، وينظر ينظر الجلد فيها. بيع جلد الميتة من ذلك قبل الدباغ لا يجوز، بعد الدباغ يجوز. نعم الذي جاء في جلد السباع النهي عن افتراشها والركوب عليها، فإذا استخدمت في أمور أخرى جائز غير هذه الأمور، لأنها طاهرة ممكن ينتفع بها في أمور أخرى. أكل جلد الميتة لك خالد، أكل الجلد لأنه من الميتة، قال إنما حرم أكله، حديث نص في المسألة لأنه أمرهم أن ينتفعوا به، قال إنها ميتة، قال إنما حرم أكله. النهي عن الانتفاع بجلود السباع عن افتراشها، لما عنوان الانتفاع الأولى أن يقال افتراش، افتراش جلود السباع كما جاء في الحديث. الانتفاع يعم جميع أنواع الانتفاع، والذي جاء النهي عنه هو افتراش والركوب. طيب الحديث عن من جاء حديث النهي عن افتراش جلود السباع والركوب عليه؟ أسامة بن عمير وعلة بن يسار. الثاني معاوية المحدان مع أبي كرب. من هو أبوه؟ ابو المريح عن أبي من؟ لا أسامة بن عمير. أسامة بن عمير الحديث حسن بطرق كما تقدم. لو شاء الله أبي ريحان أيضا. ماذا خلصنا في صوف الميتة وشالها زياد؟ طهارة. ما الدليل؟ ما الدليل على الطهارة؟ نعم بس هذا تعليل. بقي الدليل عندك عموم الآية المصوفة وبالها وشعرها أساسا متذبحين يشمل الميتة والحي. نعم وقياسا على ما أجمعوا عليه فإنهم أجمعوا على أن لا جزء من الحيوان الحي المأكول طاهر. هذا يدل على أنه على أنه لا يحكم عليه بالموت بعد موت الحيوان. القرن والظل صحيح الطهارة بخلاف العظام الجمهور على النجاسة. نجاب الثوري وحنيفة الظاهري وداود الظاهري وشيخ الإسلام إلى الطهارة لأنه ليس فيه نفس عينة وأيضا هو يجف ولو لم يطهر إلا الجفاف وضرب الشمس عليه والريح يطهر لكن ليس فيه دم سائل. يعني ربما خلايا تكون بعض الأشياء من هذا. طيب بيض الميتة وما يذكر لنا مسألة البيض ماتت الدجاجة أو النعامة وفي بطنها بيض هل ينجس؟ لا إذا تصلبت القشرة لا ينجس. أما إن كانت تصلبت القشرة فالجمهور على طهارتها جمهورها العلم على طهارتها وقد خالف في ذلك بعض خالف مالك والليث وبعض الشافعية فقالوا بالنجاسة لأنها جزء من أجزاء الميتة حرمت عليهم الميتة والبيضة جزء من أجزائها وأجيب عنهم بأنها ليست جزءا من أجزائها إنما هي مودعة فيها مودعة في الميتة مثل الجنين إذا ماتت الشاة وفي بطنها جنين وأخرج الجنين هل هو نجس؟ طاهر. كذلك البيضة بقي إذا كانت ما تصلبت كانت القشر ما زالت رقيقة جلد خفيفة. قد رأيتم البيضة قبل أن تصلب فهذه المسألة الحنفية عن الحنابلة في الأشهر عنهم وجه عند الشافعية فوافقوا مالكا والليث في نجاستها قالوا لأنها رقيق لا يمنع النجاسة ويتنجس بنفسه. وهناك وجه للشافعية والحنابلة يقولون بأنها طاهرة لأنه عازل عن الوصول إلى ما يحتوي هذا الجلد فهو إن كان رقيقا لكنه يعزل هذا أقرب الظالم هو يعزل ولكن يظهر من إذا تأخرت البيضة فقد يتنجس أنه مع رطوبته قد يتنجس هذا الغشاء ويتصل النجاسة إلى الداخل والله أعلم. هو غشاء رقيق لأن الجلد من أصل الميتة من نفسها وأظن نفس الدماء توجد داخل الجلد كذا في دماء ولو كانت يسيرة. نعم ومع طول المكس قد تتغير البيضة. أما المتصلبة فيبعد تغييرها إلا أن تكون تغيرت بسبب الحرارة أو كذا تصير فاسدة وليست نجسة فاسدة تفسد ولا تنجس. يقول ما الفرق بين الضف والظلف؟ يعني بعض الحيوانات لها أظلاف والأظلاف التي كما في أقدام البقر والغنم ذاك يسمى ظلف والأظفار كالحيوانات التي كالطيور مثلا مخارب أصله ضف وما أشبه ذلك، فالضف على شيء والضف شيء ما. طيب لبن الميتة ماتت وفي ضرعها لبن، هل ينجس؟ ينجس حتى لو أخرجه مباشر، ماتت الآن ففتح الضرع وأخرج اللبن. نعم، لأن كان اللبن متجمع في الضرع فمات طاهر، وحتى إن كان داخل ميتة هي أصبحت الآن ميتة. شككناك هكذا وهكذا بقيت توقف. ما عندنا عندك عبد الملك؟ ينجس اللبن لماذا؟ أنه أصبح مخالطا للنجاسة، لكن تقدم معنا على أن المائعات تنجس متى؟ التغير، فإذا لم يتغير نعم يعني يصبح مظنة للتنجس. أما الحكم بنجاسته فلا يلزم إلا بالتغير، لكن في الحقيقة أخواني الأشياء اليسيرة نعم الأفضل تجنبها، كما حصل في لعاب الكلب لما كان الإناء يسيرا وريق الماء، يراق الماء ويغسل الإناء، مع أننا نقول بنجاسة الماء لا تغير، ومع ذلك نوجد غسل الماء وغسل الإناء وإراقة الماء. إيش دخل الحياة هنا؟ ما عندك لبن هذا؟ لا، وقد يرى الضرع منتفخ يعرف أن هناك لبن، يعني قد تكون قبل الموت، أما بعد الموت ما سيحصل، توقف عمل الجسم كامل. أما الكثير نعم قد يصل في بعض إلى 10 لتر ربما 7 لتر إذا كانت ناقة كبيرة أو بقرة كبيرة، ممكن فهذا ممكن إخراجه ولا يكون نجسا. الجمهور عدوه من النجاسات لأنه خالط الميتة، أما أبو حنيفة وداود الظاهري ووجه عند الحنابلة اختاره شيخ الإسلام على أنه لا ينجس إلا بالتغير، شيخ الإسلام على ذلك، والشيخ الأثيمين يميل إلى أنه ينجس بسبب أنه أصبح محاطا بالنجاسة من كل جانب ومن باب الاحتياط، والأظهر عدم النجاسة إلا أنه إذا كان يسيرا فالأحوال تركه مظنة التنجس، وكما قال الشيخ العثيمين الماء عنده قوة لدفع النجاسة عن نفسه بخلاف اللبن وغيره. طيب نقرأ الحديث الذي بعده. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها واكلوا فيها. متفق عليه. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. متفق عليه في حديث طويل، ليس فيه أنهم توضأوا، وإنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمزادة فأتي بها فشربوا منها كلهم وملأوا قربهم وزوادهم، وأعطى أحدا منهم ماء يغتسل فيه من الجنابة. الحديث طويل في الصحيحين، اختصره الحافظ فحصل في الاختصار هذا الخطأ، فليس في الحديث التوضأ، ولكن فيه الاستعمال والاغتسال من الجنابة، وبهذا يتم المقصود من الحديث. فالمقصود أنه استعمل النبي عليه الصلاة والسلام الماء الذي فيه. هذان الحديثان لبيان مسألة وهي آنية المشركين، هل هي نجسة أم هي طاهرة، وهل يجوز استعمالها أم لا. فماذا استفاد من الحديثين؟ من عنده جوار استفاد منها النجاة. قال لك ما سمعنا أن رئيسك ساهل ما عندك استفاد منها العكس الطهارة، إلا أنه في حالة نعم في حالة وجود الأثر نعم أو خشية الأثر يغسلها كما حصل من الكتاب، تغسلوها وأكلوا فيها. لماذا؟ لأنه قد يحصل من آثار أكلهم من المحرمات كالخنزير والميتة والخمر وغيرها. فهل هذا الغسل على سبيل الوجوب إذا أتتنا آنية من آنية أهل الكتاب أو من المشركين يجب علينا غسلها؟ نعم يجب الغسل. لماذا؟ أمر الغسل تغسلوها وأكلوا فيها. فهو أنت أرشد يعني إذا تيقن أنه ليس فيه آثار طعام ولا تيقن من طهارته فلا يحتاج إلى غسله، لا يجب غسله لأنه الغسل معقول المعنى لإزالة ما فيه من النجاسات أو آثار الأطعمة المحرمة، وإن لم تكن نجسة فهي أطعمة محرمة. وأيضا عندنا حديث جابر في مسند أحمد وسنن أبي داود، كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين فنستمتع بها فلا يعيب ذلك علينا، فلم يذكر فيه الغسل. وأيضا حديث عبد الله بن مغفل، أصبت جرابا في الصحيحين، أصبت جرابا من شحم يوم خيبر فالتزمته وقلت لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من آنية المشركين لما دعاه اليهود إلى طعام ووضعوا له سما فيه. إذن صار الغسل معقول المعنى من حيث تطهير النجاسات أو إزالة آثار الطعام المحرم. فإذا تيقن عدم وجود شيء من ذلك لم يجب الغسل والآنية طاهرة. وإذا تيقن من وجود النجاسات أو الطعام المحرم وجب الغسل، يجب الغسل. وإذا لم يحصل هذا ولا هذا فيستحب الغسل، يستحب الغسل ولا يقال بوجوبه. لماذا؟ لأخذ بحديث أبي ثعلبة، ولم نقل بالوجوب للأدلة الأخرى، للأدلة الأخرى التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل. والقول بطهارة أواني المشركين وأهل الكتاب قال به جمهور العلماء. حكي عن أحمد وإسحاق أنها نجسة لا سيما في حق غير أهل الكتاب، أهل الكتاب تباح ذبائحهم، في حق المجوس وأهل المشركين نقل عن أحمد وإسحاق النجاسة تنجيس الآنية، وهو محمول على أنه إذا بقي فيها من الآثار وإلا فالجزم بالنجاسة فيه نظر. والآية إنما المشركون نجس نجاسة معنوية، فحديث أبي ثعلبة في الأمر بغسلها على ماذا يحمل؟ هل يحمل على النجاسة بعينها أم ماذا؟ إما أن يحمل على أنها كان يطبخون بها أمور محرمة فأمر بإزالتها، أو يحمل على الاستحباب تحريا جمعا بينه وبين الأدلة الأخرى، إما أن يكون فيها آثار فالآثار محرم فيجب الغسل، وإن لم يكن فيكون أمر الاستحباب جمعا بينه وبين الأدلة الأخرى. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك، وأين الدلالة من حديث عمران بن حصين؟ النبي صلى الله عليه وسلم استعمل من الآن لو كانت نجسة ما جاز استعمالها، وهل ثبت عن بعض الصحابة الاستعمال من آنية الكفار أو أهل الشرك؟ أثر عمر تقدم معنا التنبيه عليه توضأ من جرة نصرانية لامرأة نصرانية، إسناده صحيح كما في الشمال كما هو في الأم للشافعي وعلقه البخاري في صحيح، إذن ثبت عن عمر. لم نذكر أثر عمر في الكتاب وكان ينبغي ذكره. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجها البخاري. الشعب والشعب الفتحة والكسر، الشعب أي الصدع، الصدع الذي في الإمام، والشعب بالكسر نعم الطريق، الطرق التي في الوديان الوديان. فائدة ذكر هذا الحديث في هذا الباب، ما هي المسألة التي تتعلق بالحديث، يعني الآنية التي فيها يسير من الذهب أو من الفضة، هل يجوز استعمالها أم لا؟ فالآن هنا في الحديث قدح النبي عليه الصلاة والسلام انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، مكان الصدع سلسلة بفضة، فهذا يسمى ضبة، تضبيط، تضبيط بالفضة وتضبيط بالذهب، تلحين الذي نسميه الآن تلحين، لكن التلحين نعم، وهذا يستخدم في سد ماذا الشقوق. يقول الأمر بعد النهي أن يدل على الإباحة، فقول اغسلوها جاء بعد قوله لا تأكلوا فيها، يعني الراجح في المسألة أن الأمر بعد النهي يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي، ولكن هو الآن في ذكر جواب بسؤاله، وفي ذكر الجواب بسؤاله فبين لهم كيف العمل معها. اللهم صل. فالآن الإناء إذا ضبب بفضة هل يجوز استعماله؟ من يجي؟ إذا ضبب الإناء بالفضة ما الذي فعله؟ ما الدليل؟ حديث الباب، حديث أنا. طيب وعندنا الحديث لا تشربوا في أنا الذهب والفضة لا تأكلوا في صحابنا، فهذا قد مخلوط بالذهب أو فضة، والنهي لا يتم اجتنابه إلا باجتناب جميعه، المحظور لا يتم اجتنابه إلا باجتناب جميعه، يعني هذا الحديث بين يكون مخصص إلى أنه الشيء اليسير لما لسد الشق أو ما للحاجة جائز، ولذلك ضبطوا الجواز بهذه الشروط، أن يكون من فضة وأن يكون شيئا يسيرا وأن يكون بحاجة. فإذا ذهب يطلي بدون أي فائدة يطلي بالفضة لا يجوز، لأن الذي جاء معنا في الحديث تخصيص وجد حاجة وهو التضبيب، بقي إذا ضبب استعمل نعم، يعني وإن باشر المكان الذي فيه الفضة لا يجوز الأكل فيه ولا شربه، ما قلت استمر نعم، والأكل والشرب إذا طلع الإناء بالفضة أو بالذهب فلا يجوز بعد ذلك الاستعمال الأكل والشرب. نعم ولو شيء يسر إذا لم توجد الحاجة. فإذا عندنا الحديث جاء تلخص فيه بصور، حاجة يسير ويكون هو من الفضة، لأن الحديث جاء في الفضة، فيبقى الذهب على الأصل على أن يتجنب في الأمر الشر في الآنية. هذا كلام ابن قدامة أيضا. قال ابن قدامة رحمه الله جملة ذلك أن الضبة من الفضة تباح بشروط، أحدها أن تكون يسيرة، الثانية أن تكون من الفضة، فأما الذهب فلا يباح وقليله وكثيره حرام، الثالث أن يكون لحاجة. ثم قال رحمه الله مما لخص في ضبة الفضة سعيد بن جبير وميسرة وزادان وطاووس والشافعي وابو ثور وابن المنذر واصحاب الرأي واسحاق. لماذا ما ذكر احمد وهو ماذا من أئمة الحنابل، هو امام الحنابل، او ابن قدامة ابن حنبلي، فاحمد بن رجاس لا يوافق، يعني هو الآن يبدأ يذكر مذهبه ثم يقول وممن قال ذلك كذا فلان وفلان وفلان، فهو إذا هو الآن في تقرير مذهب الحنابلة ثم يذكر من وافق، يعني الآن أحمد أيضا من القائلين بذلك ولم يذكرهم، وكذلك الشيخ النووي إذا قال وهل المسألة كذا وكذا وقد قال بها أيضا فلان وفلان، فأولا يحكي مذهبا ثم يحكي عن بقية العلماء. قال أصحاب الرأي إسحاق وقال قد وضع عمر بن عبد العزيز فاه بين ربتين انتهى المراد. ونقل ابن عبد البر في التمهيد جواز الشرب في الإناء المفضل. ما معنى المفضل؟ عندك صغير ما معنى إناء مفضل؟ عندك ايش معنى الإناء المفضل؟ نسيت الظلام. قال نعم. ونقل ابن عبد البر في التمهيد جواز الشرب من الإناء المفضل عن عمران بن حصين وأنس بن مالك وطاووس محمد بن علي بن الحسن والحكم بن عتيبة ابراهيم النخعي حماد الحسن داخل وابي العالية الى اخره. اما اثر عمران وانس عند ابن ابي شيبة من طريق عمران القطان عن قتادة عنهما. ما حال عمران القطان؟ اي راح تقدم معنا، تقدم معنا في ايش؟ نعم عمران القطان هذا نعم ليس هنا عندنا صحيح في درس حامل. قال المقدامة وكره الشرب في الإناء المفضل علي بن حسين وعطاء وسالم والمطلب بن عبد الله بن حنطب ونهت عائشة أن يضبب الإناء ويحلق بالفضة ونحو ذلك قول حسن بن سيرين. قال لعل هؤلاء كرهوا ما قصد به الزينة أو كان كثيرا فيكون قولهم وقول الأولين واحدا ولا يكون في مسألة خلاف. فأما اليسير كتشعير القدح ونحوه فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له قدح في سلسلة من الفضة شعر بها، وبعض العلماء قالوا لا يجوز له أن يباشر المكان الذي في الفضة في الشر. الشيخ العثيمين رد ذلك، يعني قالوا بالكراهة، قالوا يكره له. الشيخ العثيمين يقول لا كراهة في ذلك. قال الشيخ العثيمين الصواب أنه ليس المكروه وله مباشرتها، لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، وما دام ثبت المقتضى حديث أنس المتقدم أنها مباحة فما الذي يجعل مباشرتها مكروهة؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوقع هذه الجهة من قدحها؟ الجواب لا. طيب التطبيب بالذهب نبقى على الأصل بأن آنية الذهب والفضة يجوز سواء كان قليلا أو كثيرا، كان القليل الذهب فيها قليلا أو كثيرا فلا يجوز. ذهب عامة العلماء إلى تحريم ذلك لأن النص إنما جاء في الفضة، يعني النص بالإباحة جاء في الفضة ولم يخالف إلا القليل من أهل العلم وهو جمع ضعيف عند الشافعية وحامد. طيب حديث الذي فيه من شرب في آنية ذهب أو فضة أو فيه ضبة بهما فإنما يجرجر في بطن نار جهنم أو بهذا المعنى زيادة لم تثبت عند البيهقي ولم تثبت. يقول كيف بحديث ذلك الصحابي الذي قطعت أنفه في إحدى الغزوات فاتخذ أنفا من ذهب، هل هذا يرد علينا؟ لا، هذا ليس في الإناء نعم، لكن الحديث أيضا ضعيف، الحديث ضعيف ولا يرد. واستعمال الأسنان الذهب بالأسنان، أسنان الذهب ما يجوز لأنه ليس من باب اللبس، تركيب سن، والأفضل أن يجعلها من فضة لأن بعض النساء تستعمل زينة حتى لا يكون مستفيد شبه النساء. يقول استعمال الذهب في الجنابي ومن اللبس، هو اللبس يعتبر جميع الذين يلبسون هذه يسمى لبسا. طيب ندخل في الباب الذي بعده. طيب قبل ندخل في الباب من يذكر الأحاديث الآنية باب الآنية دون النظر في الكتب. هو الحديث في ذكاري حديث حذيفة بن اليمن، ما هو الحديث؟ لا تشربوا في عن الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، في صحافتنا لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، متفق عليه. حديث المسلمة الذي يشرب في نار الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، متفق عليه. بعد ما من المتأخرين أو المتوسطين، تفضل الذي رفع يده حديث ابن عباس إذا دبغ الإهاب أقطهم. رواية الأربعة أيما إهاب دبغ إلا من إلا أبا داود، فروايته كرواية مسلم. بعد نعم عندك أخي الإجابة الثانية. نعم حديث سلمة بن محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دباغ جلود الميتة طهورها. ما حافظ حديث سلمة في إسناده؟ في إسناده من؟ في إسناده من يذكر؟ نعم صائب جون بن قتادة. ما حافظ؟ مجهول الحال. طيب ويشهد له حديث ابن عباس الذي قبله وحديث عائشة أيضا لو إسناد صحيح إسناد في شريف القاضي. بعد حديث ميمونة مطهرة الماء والقرب، مر بشاة يجرنا فقال يطهر الماء والقرب. ما حال الإسناد؟ ما متأخرين؟ ما نعم هذا جيد من طريق عبد الله بن مال عن أمه العالية بنت سبي عبد الله والعالية مجهولة. الحديث ضعيف وأصله صحيح عند ابن ذكر قوله طهر الناقة. بعد واحد إذا بثار الخشني الذي قرأناه اليوم قال لا تأكلوا فيها إلا لا تجدوا غيرها فاغسلوها وأكلوا فيها. وبعد حديث عمران بن حصين أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه استعملوا من مزادة امرأة المشركين. حافظ يقول توضأ متفق عليه. وبعده وآخرها حديث أنس اتخذ مكان الشاة سلسلة من الفضل. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.